وسلم من الله عز وجل نستمد العون والسداد ونواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة السفارينية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمه الله، نرجع إلى الوراء قليلا: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. الشرح. قوله صفاته كذاته قديمة، صفاته مبتدأ والخبر قديمة، كذاته حال، يعني صفاته حال كونها كذاته قديمة. والصفات هي ما يتصف به الموصوف، وقول المؤلف صفاته قديمة مجمل يحتاج إلى تفصيل. فالصفات بالنسبة لله عز وجل ثلاثة أقسام: صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. الصفات الذاتية هي صفات المعاني الثابتة لله أزلا وأبدا، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة إلى غير ذلك، وهي كثيرة، فهذه نسميها صفات ذاتية لأنه متصف بها أزلا وأبدا لا تفارق ذاته. الصفات الفعلية وهي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد والفرح بتوبة التائب والضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة والغضب على الكافرين والرضا للمؤمن وغيرها. فهذه نسميها صفات فعلية لأنها من فعله، وفعله يتعلق بمشيئته. لكن هذا القسم من صفات الله أحاده حادثة تحدث شيئا فشيئا، كان ده علقنا عليه فهقرأه بس حتى يتصل كلام بعضه ببعض. وأما جنس الفعل فإنه أزلي أبدي، فجنس كون الله فعال أي جنس الفعل في الله عز وجل أزلي، فلم يزل ولا يزال فعالا، لم يأتي وقت من الأوقات يكون الله تعالى معطلا فيه عن الفعل، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد سبحانه وتعالى. لكن نوع الفعل أو أحاده هي التي تكون حادثة، فمثلا الاستواء على العرش نوع من أنواع الفعل وهو حادث لأنه كان بعد خلق العرش، كذلك النزول إلى السماء الدنيا نوع من أنواع الفعل وهو حادث لأنه كان بعد خلق السماء الدنيا، كذلك الرضا والغضب نوع من أنواع الفعل وهو حادث لأنه إذا فعل العبد فعلا يقتضي الرضا رضي الله عنه، وإذا فعل فعلا يقتضي الغضب غضب الله عليه. وهذه تسمى الصفات الفعلية، وربما تسمى الأفعال الاختيارية لأن هذه الأفعال تتعلق بمشيئة الله تعالى واختياره. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. لكن كما سبق، كل صفة فعلية فإنها حادثة النوع أو الفرد لكنها قديمة الجنس. فمثال النوع الاستواء على العرش والنزول إلى السماء فهذا نوع، لكن نزوله كل ليلة فهذا فرض، لأن نزوله الليلة ليس هو نزوله البارح. الصفات الخبرية وهي التي نعتمد فيها على مجرد الخبر، وليست من المعاني المعقولة بل هي من الأمور المدركة بالسمع المجرد فقط، ونظيرها أو نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء. انظر هنا يقول: وليست من المعاني المعقولة، خدوا بالكم، بل هي من الأمور المدركة بالسمع المجرد فقط. ليه بالسمع المجرد فقط؟ اللي هي أبعاد زي اليد والوجه، بالسمع المجرد فقط أي مصدرها السمع فقط، لأن الله عز وجل لم يره أحد، مظبوط، حتى نقول له يد أو عينين، وكذلك ليس له نظير يقاس عليه، وكذلك لم يخبرنا بأمور نخترعها من قبل عقولنا. أدي معنى كلمة بالسمع المجرد فقط اللي هو النقل، نعم، لم يره أحد وليس له نظير نقص عليه ولم يخبرنا، أو نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء مثل اليد والوجه والعين والقدم والإصبع. فهذه نسميها الصفات الخبرية لأنها ليست معنى من المعاني، فاليد غير القوة والقوة معنى، واليد صفة من نوع آخر مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، فاليد بعض منا أو جزء منا، والوجه كذلك والعين كذلك، ولكن بالنسبة لله لا نقول إنها جزء أو بعض لأن البعضية والجزئية لم ترد بالنسبة إلى الله لا نفيا ولا إثباتا. يعني لم يرد نص نقول أثبتوا لله الأبعاد، ولم يرد نص يقول لا تثبتوا لله أبعاد، لا ورد هذا ولا ذا. طب العمل إيه؟ نسكت، لا نثبت ولا ننفي. ولهذا نقول لمن قال إن الله واحد لا يتجزأ ولا ينقسم وما أشبه ذلك، نقول هذه ألفاظ بدعية، فليس هناك دليل على أن تصف الله بهذا النفي. وما أنت أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بالله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قال واحد منهم قط، فما قال واحد منهم ممن صحاب إنه لا يتبعض ولا يتجزأ. فاحبس لسانك عما حبسوا ألسنتهم عنه، ولا تتكلم بأشياء فارغة وليس هناك داع لأن تقول لا يتجزأ. فلا أحد يتصور أن الله تعالى وله الحمد والفضل يتجزأ، لا أحد يتصور هذا حتى تنفيه فدع ذلك. وإنما ينفى مثل هذا الكلام لو أن أحدا قاله أم ولم يقله أحد فليس له داع، بل يقال لله يد وله وجه وله عين، ودع عنك لا يتجزأ ولا يتبعض. فلم يتعبدنا الله بهذا، ولا ورد عن الله أنه يتبعض أو يتجزأ ولا يتبعض ولا يتجزأ. بل قال الله تعالى قولوا آمنا بالله، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال قل هو الله أحد الله الصمد. وكل هذا لم يرد، وما لم يرد فالأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نمسك عنه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلو نفيت ما لم ينفيه الله عن نفسه فقد تقدمت بين يدي الله ورسوله، ولو أثبت ما لم يثبته فقد تقدمت بين يدي الله ورسوله. فالحاصل أن الصفات الخبرية هي التي مسماها أبعض وأجزاء لنا، لكن بالنسبة لله فلا نقول إنه بعض أو جزء، لأن إثبات البعضية أو الجزئية أو نفي البعضية أو الجزئية بالنسبة لله من الألفاظ المبتدعة التي يجب على الإنسان أن يتحاشاه. فلم يتعبدنا الله لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن نثبت البعضية أو ننفي البعضية. ونحن نؤمن بأن اليد غير الذات، بأن اليد غير الذات، يد الله غير ذاته، ووجه الله غير ذاته، فهذا شيء آخر زائد عن الذات. وقد يعبر الله تعالى عن نفسه بوجهه، قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونحن لا ننكر الوجه ولا ننكر أن يعبر به عن النفس، وهذه مع أنها صفات خبرية فهي في نفس الوقت صفات قديمة، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها. وصفات الله الذاتية والخبرية كلها قديمة، أما صفاته الفعلية فهي قديمة الجنس حادثة النوع والأحاد. لذلك فإطلاق الوصف على صفات الله بأنها قديمة ليس بصحيح. ليه؟ لا. ولذلك فإطلاق الوصف على صفات الله بأنها قديمة ليس بصحيح. ليه؟ لأن القديم في لغة العرب ما يتقدمه غيره، والكلام ده منتفي في حق الله، اتفهمت؟ عشان كده عتب العلماء على أبي جعفر الطحاوي في عقيدة الطحوية لما وصف ربنا بقوله قديم بلا ابتداء، ولكن كلمة بلا ابتداء شفعت له. معايا يا شيخ؟ لكن لو كان قديم بس تؤخذ، أصل قديم معناه سبقه غيره، تمن الذي سبق الله؟ لا أحد. وهذا اللي معنيه بقوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون لما بيقدم بينتني كده، كان قبله مستقيم ولا مش مستقيم؟ مستقيم. طيب وده ما ينفعش في حق الله، واخدين بالكم اخوانا؟ ولكن الصواب أن صفات الله عز وجل أولية بأولية الله، وأزلية بأزلية الله، وأبدية بأبدية الله. مفهوم يا مشايخ؟ أو تقول حاجة أحمد؟
قولونا مولانا أما الصفات الفعلية فهي قدامة الجنس الحادثة النوع والأحاد، طب ممكن الأمر ده يرد في الصفات الذاتية؟
نعم؟
ممكن الأمر ده يرد على بعض الصفات الذاتية؟
يرد على إيه؟
على بعض الصفات الذاتية؟
لا، ده على كل الصفات الذاتية.
ليه؟
حادثة الأحاد؟ لا، الصفات الذاتية اللي هي الأبعاد، خد بالك، التي ورد بها النص، الوجه واليدين والأصابع والرجل والعينين والساق دي والقدم دي اللي ورد بها النص. فين؟ ما هو نثبت لله صفة السمع، أما آلة السمع ما نعرفهاش ولا نعرفها؟ نقدر تقول لله أذن؟ أبدا. طب صفة البصر الله يرى ويبصر أم لا؟ طب صفة البصر آلة البصر العين لورود بها النص بس خلاص. أنا بتكلمش على السمع دلوقتي، نثبت لله صفة، أنا بتكلم على آلة السمع. ركز ماشي. القديم القديم في اللغة، مش احنا قلنا قبل ذلك الفاظ العربية لها معاني مظبوط، وعندنا مثلا السمع له معنى في لغة العرب، إدراك المسموعات، والبصر له معنى إدراك المرئيات، مظبوط الكلام ده كله. فكلمة قديم في لغة العرب ما تقدمه غيره، أدي معنى قديم. فديت في صفات الله، إيه اللي تقدم صفات الله؟ ما فيش، يبقى ما ينفعش نطلقها عليه، هي أولية بأولية الله. وعشان كده قلت لك كلمة أبي جعفر الطحاوي قديم بلا ابتداء، عتب عليه العلماء، ولكن كلمة بلا ابتداء شفعت له. واضح يا مشايخ؟ فهنا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله عليه يقول: لذلك فإطلاق الوصف على صفات الله بأنها قديمة ليس بصحيح. نعم الصواب نقول إيه؟ أولية بأولية الله، أبدية وأزلية بأبدية الله وأزليته. واضحة؟
اليد غير الذات.
أي نعم، زي إيدك غير ذاتك، واخبر الذات اللي هي مجمع الصفات معي أخي الفضل، ذات الإنسان. يعني أنت أقول أحمد ذاته هي إيده؟ أبدا. يعني اليد صفة والذات أمر آخر خالص. وبرضه بالمناسبة الذات غير النفس.
صفات ذاتيه اليد والوجه وغير ذلك، ومعنى ان اليد او الوجه غير الذات.
ما هي صفات ذاتيه اي متعلقه بالذات.
نعم.
يعني بالضبط كده اليد كالعين؟
لا.
ليه؟
لان اليد غير
الذات برضه، والذات غير اليد.
نعم.
دي غير ديت. اصل الحاجه ها قبل كده قلت يا مشايخ يعني تعبوا شوية معلش، وأي أخ يضغط على نفسه شوية في المصاريف ويجيب الكتاب، أما كتاب على الحاسوب أو الهاتف مرفوض. ماشي خلاص،
أول مرة يحضر.
أنا بنبه يعني، هو أول مرة يحضر أتركه من غير تنبيه ولا نبه؟ الله يبارك بس، واخد بالك؟ طيب لا خلاص، طالما هو يبص على الجهاز اللي معاه مفيش مشكلة خلاص، ويكتب الملاحظات. حادثة النوع قديمة الإيه؟ قديمة الجنس، مظبوط كده؟ مش ده اللي قاله هنا الشيخة؟ فين هي؟ لا، قديمة الجنس حديثة النوع والأحد. جنس الصفة يعني جنس المجيء. يعني أنا مثلا ولله عز وجل مثل أعلى، أنا باجي من بلدي كل يوم اتنين هنا، واخد بالك؟ ده اسمه إيه؟ أصل المجيء. معايا خفضل؟ اللي هو جنس المجيء. طب احد المجيء، الاثنين النهارده جيت ازاي، اللي قبله جيت ازاي، اللي جاي ان شاء الله هاجي ازاي، ده بيسميه ايه؟ اللي هو احد المجيء. يبقى اصل المجيء ثابت لله عز وجل، ولكن جاء لفصل القضاء. واصل النزول ثابت لله عز وجل، ولكن نزل في مثلا في الثلث الاخير من الليل. نزوله في الليلة الماضية ليس كنزوله في الليلة القادمة. ليه؟ لأن دي ليلة ودي ليلة، وده نزول وده نزول، ولكن أصل النزول نفسه ثابت. زي بالضبط كده أصل الكلام، صفة الكلام ذاتية ولا فعلية؟ ها؟ ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصل الكلام. يعني الله عز وجل متكلم في الأزل، ولكن يتكلم بأحد الكلام، تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالزبور، تكلم بالقرآن، تكلم، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى اسمها ايه؟ قديمة الجنس حادثة الايه؟ الأحد والنوع.
يا شيخنا نزولوه هذه الليلة غير نزولوه الليلة.
اي نعم.
هذا باعتبار ان يعني ان هذا حدث وهذا حدث.
احسنت، هذا حادث وهذا حدث.
يعني
طيب وقول يا طيب لذلك فإطلاق الوصف على صفات الله بأنها قديمة ليس بصحيح. وقول المؤلف رحمه الله كذاته ذات الله تعالى، فأصل الذات كلمة مولدة بالمعنى المراد بها، لأن المراد بها عند القائلين كلمة ذات وصفات أرادوا بها النفس، فذات الإنسان يعني نفس الإنسان. فالله سبحانه وتعالى لم يعبر عن نفسه بالذات، إنما عبر عن نفسه بالنفس، فقال ويحذركم الله نفسه، وقال عز وجل عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وكلام الأنبياء حق. وأصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحبها، فيقال مثلا ذات علم وذات قدرة، ويقال لامرأة ذات جمال، فهي ذات بمعنى صاحبة تضاف إلى صفة نقلها المتكلمون من كونها تضاف إلى صفة وجعلها اسما للموصوف، فقالوا كل موصوف قائم بنفسه فهو ذات. فمثلا أصل ذات الله يعني ذات الإلهية، فنقلوا كلمة ذات إلى الشيء القائم بنفسه وقطعوه عن الإضافة، ولم تكن من كلام العرب ولا يعرفه العرب بهذا المعنى، أي بأنها قائمة مقام النفس. لكن هم لما قالوا ذات علم قالوا إن علم صفة وذات موصوف، فأطلقوا على الموصوف اسم الذات، فقالوا ذات والصفات بدل لله وصفته، لكن لا مشحة في الاصطلاح، فإن العلماء رحمهم الله تقبلوا هذا وصاروا يقولون ذات وصفات، صفات الذات وصفات الأفعال، وإلا هي في الأصل ليست من كلام العرب. وذات الله تعالى قديمة، والقديم عند المتكلمين هو الذي لا ابتداء له، وليس هو القديم في اللغة العربية، بل القديم في اللغة العربية هو ما سبق غيره ولو كان حادثا، أما القديم عند المتكلمين فهو الذي لم يسبق بعدم بل دائما وأبدا موجود. فالذي لا أول له أي لم يسبق بعدم هو القديم عند المتكلمين، لكن اللغة العربية إن القديم ما تقدم غيره ولو كان حادثا، ومنه قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. وصفات الله سبحانه وتعالى كلها كمال، سواء كانت مطلقة أو مقيدة، خد بالك، فما كان كمالا محضا فهو مطلق أي في كل حال وغير مقيد، وما كان كمالا في حال دون حال فهو مقيد. بس هنا التقييد أو بمعنى أدق موضع الكمال في التقييد وليس في الإطلاق، ويأتي أمثلة. يبقى عندنا صفات مقيدة وصفات مطلقة، المطلق كماله في إطلاقه، والمقيد كماله في تقييده. فمثلا الخلق والرزق والكلام وما أشبه ذلك هذا كمال مطلق، فيوصف الله به على الإطلاق، فيقال إن الله متكلم رازق خالق وما أشبه ذلك. وما كان كمالا في حال دون حال فإنه لا يجوز إطلاقه على الله، وإنما يوصف به مقيدا، مثل المكر والخديع والاستهزاء والكيد، فهذا يكون كمالا في حال ونقصا في حال، فلا يوصف الله به إلا على وجه الكمال. فالمكر مثلا لا يجوز أن تصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق فتقول إن الله ماكر، فهذا حرام، لأنه يفهم من ذلك النقص والعيب، فإن المكر عند الإطلاق صفة قدح وذم، لكن عند المقابلة يكون صفة مدح، فتقول إن الله يمكر بمن يمكر برسله، بمن يمكر به وبرسله. وهنا صار المكر صفة كمال ومدح، أي أنه على من مكر، على من أعلى من مكر أعدائه. كذلك إذا وصفت المكر بما يدل على الكمال فلا بأس، مثل أن نقول الله خير الماكرين، كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله ثم قال والله خير الماكرين. وكذلك الخداع، لا يجوز أن تصف الله عز وجل بأنه خادع أو من صفاته الخداع على سبيل الإطلاق، لكن يجوز أن تصفه به على سبيل المقابلة، فتقول إن الله يخدع المنافقين أو خادع المنافقين أو خادع من يخدع أو ما أشبه ذلك، لأنها في هذه الحال تكون صفة كمال، ولا يجوز أن تصفه بها على سبيل الإطلاق، لأنها تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا. أما ما كان نقصا من الصفات فإنه لا يدخل في صفات الله عز وجل أبدا، وإنما جاء الكلام عليه في التقسيم من أجل الحصر، فصفات النقص لا تدخل في صفات الله تعالى أبدا، لا على سبيل الإطلاق ولا على سبيل التقييد. مثال ذلك الخيانة، فالخيانة لا تدخل في صفات الله لأنها ذم وقدح بكل حال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك. وقال الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة بالثلاث حركات على الخاء. فإذا بالخدعة في محلها وهي الحرب، فأذن بالخدعة في محلها وهي الحرب، ونهى عن الخيانة في محلها، فقال لا تخن من خانك، مع أن الإنسان قد تسول له نفسه أن يخون من خانه، لأن الله تعالى قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخن من خانك. فإذا ائتمنك إنسان بشيء وقد خانك من قبل فلا تخنه فيه. يعني بالضبط إيه؟ واحد أنت أعطيته 1000 جنيه أمان، وبعد فترة زمنية طالبته قال لك مالكش حاجة عندي، خانك. مر الزمان ونسي الرجل وائتمنك على 1000 جنيه أو 2000 جنيه. هنا المقصود إن أنت منعته من أن تردها إليه هو المقصود بالحديث. مفهوم يا إخوان؟ لا تخن إيه؟ من خانك. طيب من لم يخونك من باب أولى، مظبوط ولا لأ؟ يبقى هنا لا تخن من خانك، فإذا خانك إنسان إياك أن تخونه. يبقى قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ليست على الإطلاق. نعم؟ على الجحود؟ لا أبدا، لا يجوز أبدا. نعم؟ لا، في كل شيء. الله يبارك لكم، خدوا بالكم من المسائل دي، ومسألة الظفر شرحناها بالتفصيل، ورسالة تحذير الأنام من أكل الحرام فيها شرح مسهب لهذا الأمر. يقول لأن الخيانة وصف ذم على الإطلاق، وبهذا نعرف خطأ قول العامة خان الله من يخون، فهذا القول لا يجوز وهو قول باطل، لكن لو قيل خدع الله بمن يخدع فهذا صحيح. إذن يمكن أن نقول إن الصفات بالنسبة لله عز وجل على 3 أقسام: صفات كمال محض، فهذه يوصف بها على سبيل الإطلاق، اكتب عندك، وهي ما ورد به النص من الكتاب أو السنة. الأمر الثاني وصفات كمال في حال دون حال، فلا يوصف بها إلا مقيدا بالحال التي تكون فيها كمالا، اكتب جنبها كذلك إذا جاء بها النص. لا ندخل النزول هنا بقى، لا 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 لا، دي كده صفات فعلية، نتكلم هنا عن صفات الذات. وصفات نقص على الإطلاق فلا يوصف الله بها مطلقا. فإذا قال قائل هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذا الباب، بمعنى أن الاسم إذا كان متضمنا لنقص فإنه لا يسمى به الله في حال الكمال، فالجواب لا، لأن الله تعالى قال في الأسماء ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن كماله، وحينئذ لا يسمى الله تعالى باسم يتضمن نقصا ولو في بعض الأحوال. اكتب عندك والأصل في ذلك أن أسماء الله توقيفية، وسيأتي بالتفصيل. ولهذا لا يسمى الله بالمتكلم، مع أن الله يخبر عنه بأنه متكلم ويوصف بذلك، فلا نقول يا متكلم اغفر لي، وكذلك يوصف الله بالإرادة لكن لا يسمى بالمريد. فلينتبه للفرق، وهو أن الأسماء الحسنى من القسم الأول فقط، أي أنها من الكمال المطلق فقط، فلا تتضمن كمالا ونقصا في حال دون حال، بل هي كمال مطلق. والدليل على ذلك وصف الله تعالى إياها بأنها حسنى، بخلاف الصفات التي كما سبق منها الكمال المطلق الذي يوصف الله به على سبيل الإطلاق، والنقص المطلق وهذا لا يوصف الله به مطلق، والكمال في حال دون حال وهذا يوصف به الله حال كونه كمالا ولا يوصف به حال كونه نقصا. قال المؤلف رحمه الله أسماؤه ثابتة عظيمة، أسماء الله سبحانه وتعالى ثابتة عظيمة، ثابتة بمعنى أنها حق واقع يجب الإيمان به وإثباته. عظيمة لاشتمالها على أحسن الصفات وأكملها، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأسماء الله تعالى البحث فيها من عدة أوجه. طبعا من أفضل ما كتب في هذا الباب رسالة للعلامة العثيمين اللي هي القواعد، اللي القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، في صفات الله وأسمائه الحسنى. طب طيب، والشيخ العثيمين رحمه الله شرحهم، فهو من أعظم ما كتب في هذا الباب. والشيخ رحمة الله عليه جاء بسبع قواعد في الأسماء وسبع قواعد في الصفات وسبع قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وكلها انتقاها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله على أئمة المسلمين. البحث الأول: أسماء الله تعالى كلها حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ولا بحل من الأحوال. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فوصفها باسم التفضيل فليس فيها نقص بوجه من الوجوه. البحث الثاني: أن أسماء الله تعالى مشتقة، أي أنها تتضمن معاني وأوصاف، فكل اسم منها يتضمن الصفة التي اشتق منها، حتى اسم الله يتضمن صفة وهي الألوهية. فأسماء الله تعالى إذن أعلام دل على صفة، ولولا ذلك ما كانت حسنى، لأنها إذا لم تتضمن معنى صارت أسماء جامدة لا معنى لها، وإذا كانت أسماء جامدة لا معنى لها فلا توصف بالحسنى. والله عز وجل وصفها بأنها حسنى، أي بالغة في الحسن كمالي. طبعا مش معنى كلام الشيخ هنا أن أسماء الله تعالى مشتقة أنه يشتق لله أسماء من صفاته أو أفعاله، أبدا، ولكن يعني بالاشتقاق هنا الاشتقاق اللغوي وليس الاشتقاق العقدي، فرق بين هذا وهذا. في عندنا اشتقاق لغوي وفي اشتقاق عقدي. لغوي بتشتق، حتى الله مشتق، واخد بالك؟ وكذلك العليم مشتق، كل الأسماء مشتقة من مصادرها. ده بالنسبة على أساس اللغة. أما عقدي يعني اشتق صفة، اسم من صفة واجعله لله، لا، يعني اشتق مثلا من صفة النزول اسم النازل، لا، وهكذا. ليه؟ لأن أسماء توقفية. طيب، إذا ما من اسم إلا ويتضمن صفة، وقد يتضمن بعضها صفتين أو أكثر عن طريق الالتزام، يعني من باب دلالة اللزوم أو الالتزام. فمثلا الخلاق من أسماء الله تعالى، قال: إن ربك هو الخلاق العليم. فالخلاق يتضمن صفة الخلق ويستلزم صفة العلم والقدرة. نعم، كيف يخلق وليس بعليم وليس بقدير؟ إذ لا خلق إلا بعلم وقدرة، فهو دل على الخلق بمقتضى مادته، ودل على العلم والقدرة بلازمه. فالخلاق دل على الخلق بمقتضى المادة لأن الخلاق من الخلق، ودل على العلم والقدرة دلالة الالتزام لأن من لازم الخلق العلم والقدرة. فمن لا علم عنده لا يمكن أن يخلق، إذ كيف يخلق وهو لا يعرف أن يخلق؟ ومن لا قدرة عنده لا يخلق، إذ كيف يخلق وهو ضعيف؟ اكتب عندك: والخلق هو الإيجاد من العدم. أقولها كتير بس عشان ترسخ في ذهن: الخلق هو الإيجاد من العدم، يعني عدم وطلع جناح ذباب، لا يا رجل، من العدم وطلع رجل برغوث، ولا شيء، لا يمكن أبدا، يستحيل. ونضرب مثلا في الإنسان، فإذا قيل اصنع لنا مسجلا، وهو إنسان عنده المواد الخام وعنده قدرة ونشاط وذكاء، ليس لكن ليس عنده علم، فهذا لا يمكن أن يصنع المسجل لعدم علمه. وإذا كان هناك إنسان عنده علم فهو مهندس ودرس ويقرأ ويعرف، لكن مشلول لا يقدر أن يصنع شيئا، فهذا لا يقدر أن يصنع المسجل لعدم القدرة. إذن اسم الله الخلاق تضمن ثلاث صفات: الخلق والعلم والقدرة. ولكن الخلق جاء بدلالة التضمن معي، والعلم والقدرة جاء بدلالة اللزوم. واضح يا ماشي؟ واضح يا رجالة؟ تاني، اسم الله الخلاق تضمن ثلاث صفات: الخلق والعلم والقدرة. ازاي؟ صفة الخلق بدلالة التضمن، دلالة التضمن. صفة العلم والقدرة بدلالة اللزوم. طيب، ويعبر عن هذا البحث، طيب، قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. يبقى صدر الآية بالخلق وختمها بإيه؟ بالقدرة والعلم. بالقدرة والعلم، يعني أخبرناكم بذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، ولولا علمه وقدرته ما خلق السماوات والأرض. ويعبر عن هذا البحث بأن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. قد بالك، أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالتها على الذات هي أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني هي أوصاف. ويترتب على هذا البحث: هل أسماء الله متباينة أو مترادفة؟ الجواب أن نقول: إما باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة لأنها دلت على شيء واحد وهو الله، وأما باعتبار دلالتها على المعنى فهي متباينة لأن لكل اسم منها معنى غير المعنى في الاسم الآخر. والمترادف هو متعدد اللفظ متحد المعنى، والمتباين هو متعدد اللفظ والمعنى، فحجر وإنسان متباين لأن اللفظ مختلف والمعنى مختلف، وبشر وإنسان مترادف لأن اللفظ متعدد والمعنى واحد. فالله هو الرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام إلى آخر ما ذكر. الكلمتان في لغة العربي، الكلمتان في لغة العربي يعني نصف صفحة كده. الكلمتان في لغة العربي إما أن يكون متباينتين، الكلمتان في لغة العربي إما أن يكون متباينتين، أي أن كل كلمة منها تدل على معنى، أي أن كل كلمة منها منهما تدل على معنى لا يتفق مع معنى الكلمة الأخرى، لا يتفق مع معنى الكلمة الأخرى. مثال ذلك: الأرض والسماء، الجبل والإنسان ونحوه. يبقى أول حاجة التباين. الأمر الثاني الترادف، يبقى كلمتان مترادفتان. وهو اختلاف اللفظ واتحاد المعنى. مثال ذلك: قمح وبر وحنطة. قمح وبر وحنطة. بر المعنى واحد ولا مختلف؟ واللفظ
مختلف.
كويس. وكذلك بشر وإنسان وآدمي. بشر وإنسان وآدمي، اللفظ ماله مختلف والمعنى واحد. ده اسمه الايه؟ الترادف. النوع الثالث كلمتان مشتركتان. وضابطه كلمة واحدة ولكن لها معان متعددة. كلمة واحدة ولها معان متعددة، وهذا عكس الترادف. عكس الايه؟ الترادف. مثال ذلك كلمة عين، تطلق على العين الباصرة وعلى البئر وعلى الجاسوس وعلى الذهب والفضة وعلى فم القربة وعلى فم القربة وعلى عين الركبة.
عين الركبة.
تاني هنتكلم في الألفاظ الايه؟ المشترك. وعندنا ان شاء الله يعني نفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك، لكن هنقول كتاب المصطلحات العقديه بسرعه بحيث احتمال نبدا نقرا فيه في مسجد التوحيد. قلنا كلمه واحده لها ايه؟ معان ايه؟ معان متعدده. كلمه عين تطلق على الايه؟ العين الباصره والبئر والجاسوس والذهب والفضه. قلنا ايه تاني؟ ها؟ على فم القربة وعين الركبة، كويس، وعين الشمس. وتطلق أيضا على العين التي تصيب الإنسان، الحسد. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. اكتب عندك. ويمكن أن تكون الكلمتان بينهما عموم وخصوص. بأن تكون إحدى الكلمتين أخص من الأخرى. بأن تكون إحدى الكلمتين أخص من الأخرى. مثال ذلك كلمة إنسان وحيوان، فالإنسان نسميه إنسانا فهذا خاص، فالإنسان نسميه إنسانا فهذا خاص. وكلمة حيوان عام، وكلمة حيوان عام يشمل الإنسان وغيره. وكذلك كلمة دابة تشمل، كلمة دابة تشمل كل ما يدب على الأرض. مخلوق مني؟ يقول: فالمترادف هو متعدد اللفظ متحد المعنى، والمتباين هو متعدد اللفظ والمعنى. فحجر وإنسان متباين لأن اللفظ مختلف والمعنى مختلف، وبشر وإنسان مترادف لأن اللفظ متعدد والمعنى واحد. فالله هو الرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام إلى آخر ما ذكر في سورة الحشر باعتبار دلالتها على الله، فهي مترادفة. واضح يا أخواننا؟ يبقى ألفاظ مختلفة ولكن تدل على إيه؟ شيء واحد، لأنها تدل على شيء واحد، وباعتبار دلالة كل واحد منها على معناه فهي متباين. الوجه الثالث: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، ودي قاعدة مهمة جدا، ولا يمكن حصرها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث ابن مسعود في دعاء الغم والهم، قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. الشاهد قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا يدل على أن من أسماء الله ما استأثر الله به، وما استأثر الله به فلا يمكن الوصول إليه، لأنه لو أمكن الوصول إليه لم يكن مستأثرا به، ولهذا قال: استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا ليست أسماء الله محصورة ولا يمكن حصرها. فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة؟ فالجواب أن هذا الحديث الثاني لا يدل على الحصر، وإنما يدل على حصر معين، وهو أن من أسماء الله عز وجل 99 اسما إذا أحصيتها دخلت الجنة. يعني إذا أحصيت 99 اسما من أسماء الله فإنك تدخل الجنة. وبناء على ذلك، هب أنك أحصيت 99 اسما من أسماء الله عز وجل، وكل اسم عليه دليل من الكتاب أو من السنة، انطبق عليك الحديث. جه أخونا الحج سامي أحصى 99 اسما كل اسم عليه دليل، تختلف بعض الاختلاف فيما أحصيته أنت، خلاص انتبهوا لدي كويس. ولكن أهم شيء نتفق على كيفية معرفة الاسم، هو ده الأساس. الاسم ده ثابت لله؟ آه خلاص. طب ثبت لله ازاي؟ جاء بنص بصيغة الاسمية يحتوي ويشتمل على الكمال، وجاء مطلقا على وجه الكمال المطلق، يبقى اسم. طيب الحديث اللي فيه الاسم ده العلامة فلان العلاني ضعفه ولم يثبت، ومن ثم لم يثبت هذا الاسم، يبقى اختلاف تنوع. واضح يا مشايخ المسائل؟ بحيث يعني ايه نستوعب المسألة ولا نتعدل في الحكم على أحد بأنه خرج عن المنهج أو خالف المعتقد. ما قلتش بصفته، أعرف أعرف الاسم بمجيئه في النص، لأن احنا عندنا الكلمة في لغة العربي إما أن تكون إيه حرفا أو اسما أو فعل، مظبوط كده؟ مش ده اللي احنا عارفينه؟ الكلمة إما أن تكون حرف إلى أو من، واخد بالك، واما ان تكون اسما محمد وجميل وسعيد مثلا، واما ان تكون فعلا صلى جاهد حج افعل. الاسم بينقسم لقسمين، اما ان يكون علما على الذات، واما ان يكون صفه. مش ده في لغه العرب؟ خلاص. وصيغه الاسميه معروفه، يكون الفعل مصبوغ بالنداء وبالمسند اليه الى غير ذلك. يقول: ونظيره لو قلت عندي 10 سيارات أعددتها لحمل البطحاء، فليس معنى ذلك أنه ليس عندك إلا هذه العشر، لكن هذه العشر خصت بأنها معدة لحمل البطحاء، وقد يكون عندك سيارات أخرى معدة لحمل الخشب، وأخرى معدة لحمل الرجال وأخرى لحمل الأمتاع، ومثل هذا التعبير لا يدل على الحصر. فإذا قال قائل ما الفائدة من هذا الكلام إذا قلنا أنه لا يدل على الحصر؟ قلنا الفائدة من أجل أن يبحث المكلف عن هذه الأسماء من الكتاب والسنة حتى يدركها، وإلا لصردها لنا النبي صلى الله عليه وسلم صردا ونستريع. ولكن من أجل أن يبتلي الله الإنسان الحريص من غير الحريص، فالحريص هو الذي يبحث عن الشيء حتى يصل إليه، وغير الحريص هو الذي يقول إن كان الشيء سهلا أخذته، وإن كان صعبا يحتاج إلى مراجعة وإلى بحث فلا حاجة لي به. المبحث الرابع: حكم التسمي بأسماء الله تعالى. إن من أسماء الله ما لا يسمى به غيره مثل الله، فلا يمكن أن نسمي أحدا بهذا الاسم لا على سبيل إرادة المعنى ولا على غيره. كذلك اسم الرحمن أيضا قال العلماء لا يجوز أن يسمى به غيره ولا يوصف به غيره، لأن الألوهية والرحمة الواسعة الشاملة التي وصف لازم للرحم هذه لا تكون إلا لله. أما بقية الأسماء فهي إن قصد بها ما يقصد بأسماء الله من الدلالة على العالمية والوصفية فإنها ممنوعة، وإن قصد بها مجرد العالمية فليست ممنوعة. فالحكم والحكيم من أسماء الله، فإذا سمينا شخصا بالحكم أو بالحكيم لم نقصد به معنى الحكمة فيه ولا معنى الحكم، فهنا لا بأس به. وفي الصحابة رضي الله عنهم من اسمه حكيم وفيه من اسمه الحكم. وإن قصدنا بذلك المعنى الذي اشتققنا منه هذا الاسم فهذا لا يجوز، لأن هذا من خصائص أسماء الله، فهي التي يراد بها الاسم والوصف. ولهذا إذا سمينا رجلا بصالح فإنه جائز ولا يغير الاسم، لأننا ما قصدنا بذلك التزكية أي وصفه بالصالح، وإننا ما سميناه صالحا إلا لأنه صالح، سميناه صالحا مجرد علم. كذلك إذا سمينا شخصا بسلمان فليس لأنه سالم، بل قد يكون من أتعس الناس، يوما تكسر رجله ويوما تكسر يده ويوما يفلق رأسه ويوما يخدس ظهره وليس فيه السلامة، ومع ذلك نسميه سلمان. كذلك سليمان، فالمهم أنه إذا لم يقصد المعنى في الاسم فإنه جائز لمجرد العلم فقط. المبحث الخامس: أن أسماء الله تعالى توقيفية، وليس لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. قال المؤلف رحمه الله، نعم، قال المؤلف رحمه الله: لكنها في الحق توقيفية، لكنها أي أسماء الله عز وجل في الحق أي في القول الحق الصحيح توقيفية، أي موقوفة على ورود الشرع بها. والتوقيف هو الذي يتوقف إثباته أو نفيه على قول الشارع، فهي توقيفية، لا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. ودليل ذلك من الأثر والنظري. أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذه العقيدة المباركة في اللقاء القادم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.